بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا المجلس الذي نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى فيه قراءتنا لكتاب مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فضل.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المسألة الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن.
أحسن. الشيخ رحمه الله ذكر هنا المسألة الخامسة، ووصفها بأنها من أكبر قواعدهم، يعني قواعد أهل الجاهلية، وهذا دليل على أن أهل الجاهلية لهم قواعد، لهم منهج، لهم أمور وسبل وطرق يمشون عليها. قال أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر على اختلاف نحلهم ومعبوداتهم، فإنهم دائما يحتجون بالكثرة ويستدلون بالكثرة، وإذا أنكر عليهم أهل الحق ما هم فيه من باطل وجاهلية وكفر وشرك قالوا أكثر الناس على هذا الأمر، كل الناس على هذا الأمر، و النبي عليه الصلاة والسلام قد جاءت عنه أحاديث تدل على أنه ليست العبرة بالأكثر والكثرة، بل حتى في القرآن الكريم. ولذلك أشار الشيخ إلى آيات من القرآن الكريم، قال: فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن، كما في قوله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذه الآيات وغيرها تدل على ماذا؟ تدل على أن الكثرة ليست هي المعتبر، وليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بموافقة الحق. بل من نظر في قصص القرآن، قصص الأنبياء في القرآن الكريم، وجد أن الكثرة هم أعداء الرسل في الغالب، وأن القلة هم أتباع الرسل. فهذا الدليل عندهم الذي هو من أكبر قواعدهم، فيستدلون بالكثرة على صحة الشيء وصحة اعتقادهم مع فساده وصحة دينهم، وهذا لا شك أنه باطل شرعا بدلالة القرآن والسنة، وجاء في حديث ابن عباس الطويل في صحيح مسلم: النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الأمم، قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه واحد. فهذا الاستدلال عندهم وهذه القاعدة باطلة شرعا، وأيضا هي باطلة عقلا. لو اجتمع الناس على نهب أموال غيرهم، أو على العدوان على غيرهم، أو اجتمعوا على ظلم غيرهم، فإن هذا لا يبرر هذا الباطل، بل كل العقلاء يمنعون هذا، يمنعون الظلم، يمنعون العدوان، يمنعون أخذ حقوق الناس ولو اجتمع الناس على ذلك، ولو كان أكثر الناس على هذا العدوان. إذن القرآن الكريم قد بين هذا وأوضحه في غير موضع، وقد ذكرنا لكم بعض الآيات. وفي سورة الشعراء، لو تأملنا القصص الأنبياء في سورة الشعراء لوجدنا أن الله عز وجل في ختام كل قصة يقول: وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان أكثر، تقريبا ثمان مواضع يقول الله عز وجل وما كان أكثرهم مؤمنين. فأعداء الرسل والذين كفروا بالمرسلين ولم يتبعوهم ماذا؟ كانوا هم الأكثر، ومع ذلك هم على الباطل. فالاستدلال بالكثرة غير صحيح، والاستدلال بالكثرة لا يصلح دليلا على صحة الشيء، ولو كان دليلا لكان على سبيل المثال يأجوج ومأجوج هم على الحق وهم أكثر الناس وفسادهم عظيم وهم أعظم الناس فسادا. إذن قول الشيخ ويحتجون على صحة الشيء ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، يعني أهل الحق قليل، فإذا قيل لهم اتبعوا أهل الحق قالوا هم قليل، شرذمة قليلون كما جاء في القرآن، ويتبعون الكثرة. وهذا الأمر واضح أنه من قواعد الكافرين والمشركين. وفي نفس الوقت للأسف قد يدخل على بعض الناس فمن المسلمين فيفعل المعاصي، وإذا أنكر عليه ماذا؟ يقول أكثر الناس يفعلون هذا الشيء، وهذا باطل، هذا استدلال بما كان عليه من الكفار والمشركين الذين ذمهم الله في القرآن الكريم. بعض الناس إذا أنكر عليه يقول كل الناس يفعلون هذا الشيء، هذا غير صحيح، هذا باطل، بل هو من أمور الجاهلية. نعم تفضل.
قال رحمه الله: المسألة السادسة الاحتجاج بالمتقدمين، كقوله قال فما بال القرون الأولى، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
هذه المسألة السادسة أيضا هي من حججهم لما أنكر النبي وأنكر الرسول على هؤلاء المشركين، احتجوا بالآباء والأجداد فيقولون الآباء والأجداد لا يعرفون هذا الكلام ولا يعرفون هذا التوحيد ولا يعرفون هذا الإيمان، فيردونه. وهؤلاء في الحقيقة إذا جاءهم الحق ردوه استدلالا بالآباء والأجداد، وأيضا يستدلون بالمتقدمين الآباء والأجداد على الباطل الذي هم فيه، فيفعلون الباطل ويفعلون المنكر ويفعلون الشرك والكفر، ويستدلون ويحتجون بما كان عليه الآباء والأجداد. والشيخ رحمه الله استدل بآيتين، الآية الأولى هي من احتجاج فرعون، فما بال القرون الأولى، ففرعون احتج على موسى بهذه الآية. والآية الأخرى ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين احتج بها كفار قريش على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا حجتهم واحدة، كما قيل ملة الكفر واحد. فكفار قريش استدلوا بالآباء والأجداد، وفرعون قال فما بال القرون الأولى، فكل منهم احتج على الكفر ففعله احتجاجا بفعل الآباء والأجداد، ورد الحق أيضا احتجاجا بالآباء والأجداد، ما دام أن الآباء والأجداد ماذا؟ لا يعرفون هذا الشيء فيرده. والمؤمن في الحقيقة ينبغي عليه أن يحذر من هذا الطريق. وللأسف بعض الناس اليوم إذا أنكرت عليه شيء أو علمته السنة كان يجهلها أو حكم شرعي، قل أول مرة أسمع هذا الشيء، طول عمرنا نصلي ما نفعل هذا الشيء، ما نعرف هذا الشيء. طيب أنت طول عمرك تصلي غلط، أو يعتمر عمرات كثيرة ويفعل غلط في العمرة، فإذا بين له قال حنا طول عمرنا نفعل هذا الشيء. طيب أنت كنت على خطأ، والذي أنكر عليك أنكر عليك ماذا؟ بعلم وفقه ودليل من الكتاب والسنة. فينبغي على المسلم أن يكون وقاف على الحق، لا يقول أول مرة نسمع هذا الشيء، آباءنا وأجدادنا ما كانوا يفعلون هذا الشيء. يعني أحيانا يحرم شيء حلال بحجة أن الآباء والأجداد ما كانوا يفعلون هذا الشيء، أو يحرم أو يحل حراما بنفس هذه ماذا الحجة، وهذا كله من الباطل ومن أمور الجاهلية التي غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطلها. نعم.
المسألة السابعة: الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
هذه المسألة السابعة من أهم المسائل، وهي مسألة منهجية وخطيرة في نفس الوقت. بعض الناس في القديم والحديث يرد الحق بحجة أن أتباع الحق فقراء ضعفاء وغير ذلك من الأمور المادية الدنيوية، وينبهر بالكفار والمشركين ويقتدي بهم ويمشي على طريقتهم بحجة أنهم هم الأقوى، هم الأغنى. حتى اليوم كثير من الناس انبهروا بالحضارات الغربية بنفس هذه الحجة. فالشيخ رحمه الله يقول: استدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام، يعني يستدلون على صحة ما هم عليه بهذه القوة، قوة في الفهم، في العلم، في قوة، في قوة بدنية، قوة مالية، قوة عسكرية، نحو ذلك. وسبحان الله، الله عز وجل في القرآن أخبرنا أن القوة لم تغني عن قوم عاد وثمود وفرعون، ما أغنت عنهم، ولذلك قال: ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه، ما أغنت عنهم هذه القوة، ما أغنت عنهم هذه القوة. قال: والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وهذه تتعلق بمن؟ بالمشركين. وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هاتان الآيتان متعلقتان بأهل الكتاب. اليهود كانوا في المدينة يستفتحون على المشركين من العرب ويقولون: سيأتي نبي يبعث منا فنقاتلكم معه، فلما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به لأنه لم يكن من بني إسرائيل، وهم يعرفونه غاية المعرفة، حتى قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأن الله عز وجل بشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، فكانوا يعرفونه ولا يشكون في معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنهم لا يشكون في معرفة أبنائهم. لكن هذا العلم هل نفعهم؟ العلم بالتوراة والإنجيل نفعهم؟ ما نفع، ما آمن. فالعلم في الحقيقة النافع الذي ينبني عليه العمل والاتباع، أما مجرد معلومات مهما حفظ الإنسان، مهما جمع في رأسه من معلومات، في صدره من محفوظات، إذا ما اتبع الحق وعمل بالحق فإن هذا العلم يكون حجة عليه. ولذلك كانت التوراة والإنجيل حجة على أهل الكتاب، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ما آمن، فكانوا على علم بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا العلم وهذه المعرفة ماذا؟ لم تنفعهم. فوجود الذكاء ووجود العلم ووجود المعرفة ليست دليلا، ليست دليلا على الحق. ومن أمثلة هؤلاء في عصرنا المفتونين والمنبهرين بالغرب، تجد الواحد منبهر بالغرب لأن عندهم ذكاء، عندهم مال، عندهم جاه، عندهم قوة، عندهم كذا وكذا. هذه لم تغني الأمم الماضية، بل كما أخبرنا الله عز وجل في القرآن الكريم أن بعض الأمم الله عز وجل أعطاهم شيء ما أعطاه حتى الأمم الموجودة اليوم، لكن ما أغنت عنهم شيء، لما جاءهم الرسول كفروا به. فالواجب على الإنسان مهما بلغ في العلم والفهم والقوة، إذا جاءه الوحي يتبع الوحي ولا يتبع غير الدليل مهما كان. وهذا المعنى في الحقيقة قد يتسرب إلى بعض المؤمنين، بل إلى بعض طلاب العلم، فيتبع الشيخ الفلاني أو الإمام الفلاني أو الفقيه الفلاني من أجل أنه أحفظ وأذكى وأعلم، هكذا فقط، ليس للدليل للآية أو للحديث، وإنما لمن؟ لشخصه هو. وهذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في حجة الوداع قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وأمر من لم يسق الهدي أن يتمتع، يحج حج تمتع. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يفتي بحج التمتع وأن الأفضل التمتع، وكان من اجتهادات أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في عهدهما في خلافتهما، وهم أصحاب سنة متبعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. كانوا أمروا الناس أن لا يحجوا إلا مفردين. لماذا؟ من أجل أن لا يهجر البيت، فيسافر الشخص مرتين إلى مكة، مرة عمرة ومرة حج، من أجل أن لا يهجر البيت. لأن الناس في الجاهلية قبل حجة النبي عليه الصلاة والسلام، كان أهل الجاهلية وسيأتي معنا، كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج. فلما النبي عليه الصلاة والسلام أمر بل رغب وحث على هذا الأمر، صار بعض الناس خلاص يذهب يعتمر ويحج في الحج ولا يعتمر في غير الحج. فأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه أراد ألا يهجر البيت. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه في الحج كان يأمر الناس ويفتي أن التمتع أفضل. فماذا يقول لها الناس؟ يقولون: قال أبو بكر، قال عمر. فيقول: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر عمر. انظروا كيف. فإذا كان هذا الرد على من يحتج بأبي بكر عمر، فكيف بمن يحتج بغير أبي بكر وعمر؟ فالدليل والحق لا بد أن يعظم ولا يعارض بغيره مهما كان هذا الغير. فما الظن بمن يستدل بأقوال فسقة وفجرة كفار ومشركين يعارض بها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلا يجوز الاستدلال بقوة شخص أو فهمه أو نحو ذلك مما ذكره الشيخ فيكون حجة على الحق ومانع من اتباع الحق. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: المسألة الثامنة: الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأضلون، وقوله: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرده الله بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين.
المسألة الثامنة قال الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، فإذا أمروا بالإيمان والتوحيد والحق كما قال ربنا جل وعلا في سورة الشعراء، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني الضعفاء فقراء ليسوا علية القوم. وهذا دليل أيضا آخر عندهم، وهو النظر إلى من؟ ليس النظر إلى الحق، وإنما النظر إلى حال التابع للحق، أو ترك الحق ونظر إلى من اتبع الحق فرد الحق من أجل من اتبع الحق. وهذا ليس بميزان، الميزان هو والعبرة هو في الحق نفسه. من اتبع الحق لو كان ضعيفا، لو كان فقيرا، لو أخطأ، لو فعل شيء، لا يلام الحق بمخالفة أتباعه، فكيف إذا لم يخالف أصلا؟ فنصوص الكتاب والسنة بيّنت أن مدار معرفة الخير والشر ليس بحال التابع، وليست بكثرة الأموال، وليست بصحة الأجسام، ولكن بالنظر إلى ماذا؟ إلى الحق وعلامات الحق. وربما كان الإنسان محتقر في الدنيا عظيما عند الله عز وجل، ولذلك جاءت الأحاديث أن الميزان عند الله ليس إلى الصور، وإنما إلى ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فليس الغنى والرئاسة ونحوها مقياسا للتمييز بين الحق والباطل. ولذلك قال: وقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فرده الله، الله عز وجل رد عليهم. فالله عز وجل هو الذي يعلم الشاكر الذي يقبل الهدى، سبحانه وتعالى قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وعلمه سبحانه وتعالى مبني على حكمته وعلمه جل وعلا. فالعبرة ليست بكون الإنسان ضعيفا فقيرا، بل هذا الضعيف والفقير قد يكون هو الشاكر، وهو المطيع لله تبارك وتعالى، وهو المتبع للحق. وذاك الغني والقوي هو أكثر الناس مخالفة ومعصية لله تبارك وتعالى. فالواجب على العبد أن ينظر في الحق ولا ينظر إلى ماذا؟ أتباع الحق فيرد الحق. نعم.
قال رحمه الله: المسألة التاسعة: اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهال العباد. فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وبقوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
التاسع قال: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد. فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فوصفهم بأمرين. فوجه الاستدلال بالآية أن الله عز وجل أخبر بفسق كثير من الأحبار والرهبان. طبعا الأحبار جمع حبر وهو العالم، والرهبان جمع راهب وهو العابد. فكثير منهم في الحقيقة فاسق بأمارتين. الأمارة الأولى أكل أموال الناس بالباطل، والأمارة الثانية الصد عن سبيل الله. وهذا موجود عند كل ملة وكل نحلة وكل مذهب باطل، تجد من يقومون على هذا المذهب أو هذه الديانة أو هذه الطائفة هكذا يفعلون، يستعبدون الناس فيأكلون أموالهم بالباطل ويصدونهم عن الحق، لأن الحق سيمنعهم من هذا المال. فهذه الآية تتضمن النهي عن الاقتداء بمن هذا حاله وبمن هو مثل هؤلاء اليهود. لأن الله عز وجل لماذا قص علينا أخبار بني إسرائيل؟ وأكثر أمة قص الله عز وجل علينا خبرها في القرآن قوم موسى، وأكثر نبي ذكر في القرآن موسى عليه السلام. لماذا؟ من أجل أن نأخذ الدروس والعبر. ونبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا من اتباعهم وأخبرنا أن هذه الأمة ستتبع سنن اليهود والنصارى، ومنها هذا الأمر، فسقت العلماء والعباد واتباعهم على فسقهم. وكفار قريش في الحقيقة سبب ضلالهم وانحرافهم وتغييرهم دين إبراهيم هو بسبب اتباع أشخاص، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي غير دينهم وأتى بالأوثان والأصنام عمرو بن لحي الخزاعي، هو أول من أتى بالأصنام، ذهب إلى الشام فوجدهم يعبدون الأصنام فأتى بصنم، أول صنم أتى به هبل، وبعد ذلك رأى في المنام جاءه الشيطان كما ذكر أهل التفسير أنه رأى في المنام الشيطان قال له كلاما مسجوعا من ضمن هذا الكلام، قال له ائتي جدة تجد أصناما معدة، ادعو لها العرب تطاع وتجب. فذهب إلى سيف البحر جدة المعروفة الآن، فوجد الأصنام التي عبدها قوم نوح، طوفان لما جاء ألقاها في البحر فأخرجها الشيطان من البحر فأخذها ووضعها في البيت. لما حج العرب كل قبيلة أخذت صنم، فأصبح كل حي له صنم وله وثن. فهؤلاء من الذي غير ملتهم ودينهم وغير ملة إبراهيم؟ شخص. فالاقتداء بهؤلاء الأشخاص الفسقة من أخطر الأمور، فهذه من مخاطر الاقتداء بالفسقة من العلماء والعباد. قالوا بقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. سبحان الله، تكررت كلمة الضلال في هذه الآية، ضلوا وأضلوا وضلوا. ومن كانت هذه حاله هل يصح الاقتداء به؟ لا يصح الاقتداء به. الاقتداء يكون بأهل الهدى والنور والحق، ليس بأهل الضلال. ومن هنا العلماء دائما يحذرون من التعصب، وقد مر معنا التقليد. فالعبرة بمن؟ ليس بالأشخاص، وإنما بالحق وموافقة الحق، حتى مع علماء الإسلام وفقهاء الملة. فالعلماء ليسوا معصومين، فلا نقتدي بهم في زلاتهم وأخطائهم، لأن الحديث صريح في أن الفقيه والعالم قد يخطئ. قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فهم بين الأجر والأجرين، ونحترمهم ونوقرهم ونعتذر لهم ونلتمس لهم العذر، لكن لا نقتدي بهم في زلاتهم. تعرف أن هذا الاجتهاد زلة من هذا العالم، وهذا امتحان للأتباع. ما تجد في تاريخ الأمة عالم إلا وقد اجتهد اجتهادات، هذه امتحان للناس وامتحان لطلاب العلم. من الناس من يتتبع الرخص، والرخصة هذه لا تحلل الحرام. ومن الناس من يعرف أن هذا باطل لكن يقتدي تعصبا لهذا الشيخ، وهذا أيضا غير صحيح، بل الواجب على الإنسان أن يتجرد للحق. والعلماء يقولون العالم يستدل له لا يستدل به، يستدل له لا يستدل به، فيحرص الإنسان على الاقتداء بماذا؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء هم في الحقيقة يدلون على ماذا؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض أهل العلم ضرب مثال، قال مثل العلماء ومثل النبي عليه الصلاة والسلام كالنجوم والقبلة. في السابق كانوا يستدلون على جهة القبلة والكعبة بالنجوم. طيب أنت إذا وصلت إلى الكعبة ورأيت الكعبة هل تنظر للنجوم؟ خلاص إذا تبين لك الدليل لا تنظر إلى غيره. فهكذا هو مثل العلماء ومثل الدليل من الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: المسألة العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي.
وهذا أيضا استدلال لكنه افتراء، هذه فرية على أهل الحق، فرية على أهل الحق. يعني ما تقدم من أن أهل الحق فقراء ضعفاء، نعم فيهم فقراء وفيهم ضعفاء هذا صحيح، لكن كونهم بقلة أفهام، عندهم قلة أفهام أو عدم علم أو عدم حفظ أو غير ذلك، فهذا ماذا؟ فهذا افتراء على أهل الحق، وهذه الدعوة باطلة وليست صحيحة. ولذلك وصفوهم بادي الرأي، يعني أنهم ليس عند يتبعون هكذا الرسول بلا تروي وبلا تحفظ وبلا علم وبلا فقه، هكذا يتبعون الرسول. سبحان الله، يجعلوا الاتباع والاقتداء بالرسول كأنه تقليد، وتقليدهم هم جعلوه هو الاتباع وهو الحق، وهذا غير صحيح. فلذلك أتباع الرسل هم أهل الوحي وأهل الحق وأهل النور وأهل العلم وأهل الهدى، فاتهامهم بأنهم عندهم قلة فهم أو عدم حفظ أو عدم علم فهذا من الافتراء على أهل الحق. وهذا سبحان الله موجود حتى اليوم، بعض الناس يصف العلماء بضيق الأفق مثلا أو عدم فقه الأمور أو عدم فقه الواقع أو عدم العلم بالشيء على حقيقته، وهذا كله باطل. فوصف أهل الحق بهذا الوصف هذا غير صحيح، بل هو افتراء على أهل الحق. ولذلك الله عز وجل في القرآن في أول سورة البقرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وهم ليسوا بسفهاء، المؤمنين ليسوا بسفهاء، هم السفهاء، أعداء الرسل هم السفهاء وليس أهل الإيمان هم السفهاء. لكن هم هكذا إذا عجزوا عن الحق وعجزوا عن إتيان ببرهان أخذوا يقذفون أهل الباطل، يصفونهم بأوصاف تنفر من الحق. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الحادية عشر: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا.
اقرأ لي بعد.
قال: المسألة الثانية عشر إنكار الثانية عشرة إنكار القياس الصحيح، والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق.
هذا أيضا من ضلال أهل الجاهلية. المسألة الحادية عشرة والثانية عشرة، الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد، والثانية عشرة إنكار القياس الصحيح، وهذا من ضلال أهل الجاهلية، وهو التفريق بين المتماثلات والتسوية بين المتفرقات والمختلفات، التفريق بين المتماثلات والتسوية بين المتفرقات. الاستدلال الفاسد، الآن الاستدلال الصحيح هو قياس فرع على أصل لعلة جامعة، يقول أهل العلم ففي علة جامعة، في قاسم مشترك بين الأصل والفرع، فلما شابه الفرع الأصل، لما صارت بينهما مشابهة، ماذا؟ تساوى في الحكم، تساوى في الحكم، فهذا فيه تسوية بين المتماثلات، هم لا فرقوا بين المتماثلات. والقياس الفاسد هو ماذا؟ الذي ليس فيه علة جامعة وليس فيه مشابهة بين الأصل والفرع، ويسميه العلماء فاسد الاعتبار، ويقولون أول من قاس قياسا فاسدا إبليس. إبليس قال أنا خير من آدم، لماذا؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي حقيقة الأمر أن الطين خير من النار، لأن النار محرقة ومتلفة ومفسدة، لكن الطين يستفاد منه في كل شيء، يزرع فيه ويصنع منه، وطبيعته السكون إلى غير ذلك مما بينه أهل العلم في تفسير هذه الآية. هؤلاء الآن قاسوا قياسا، استدلوا بالقياس الفاسد كقولهم قال إن أنتم إلا بشر مثلنا، ردوا الحق. لماذا ردوا الحق الذي جاء عند الأنبياء؟ قالوا أنتم مثلنا بشر، فقاسوا الأنبياء على أنفسهم، قالوا كلنا بشر، وهذا قياس فاسد الاعتبار، القياس غير صحيح. لماذا؟ لأن الأنبياء معهم وحي وأنتم ليس معكم وحي، الأنبياء معهم معجزات وآيات وبراهين، أنتم ليس معكم شيء من ذلك، فلا يصح القياس ماذا؟ أنفسهم على الأنبياء، فهذا قياس فاسد. الثاني إنكارهم القياس الصحيح، من ذلك يعني أنكروا البعث، والله عز وجل رد عليهم بقياس صحيح، كما بدأنا أول خلق نعيده، هذا قياس صحيح، فالذي خلق الإنسان وأوجده من العدم من باب أولى أن يعيد خلقه، فأنكروا قياس إعادتهم مرة أخرى على خلقهم الأول، مع أن الإيجاد من العدم هو الأصعب، والله عز وجل لا يعجزه شيء، لكن بالنسبة لعقوله فالأسهل ومن باب أولى ماذا؟ هو إعادة المخلوقات، ولذلك الله عز وجل قال وهو أهون عليك سبحانه وتعالى، فإعادة الخلق أهون من الإيجاد من العدم، فردوا هذا القياس ماذا؟ الصحيح، وأنكروا البعث، واحتجوا أيضا أنه قد مات قبلهم أو آباؤنا الأولون إذا كنا عظاما نخرة إلى غير ذلك، فردوا ماذا؟ القياس الصحيح. ولذلك قال الشيخ والجامع لهذا وما قبله، يعني الحادي عشر والثاني عشرة، عدم فهم الجامع والفارق، يعني العلة الجامعة والقاسم المشترك بين الأصل والفرع والفارق، فهم عكسوا القضية ففرقوا بين المتماثلات وسووا بين المختلفات و المتفرقات. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.